بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن أقوال ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال يوما لأصحابه: أتى علينا زمان لسنا نقضي ونسنا هنالك، وإن الله قدر لنا من الأمر ما ترون، فمن عرض له قضاء فليقضي بما في كتاب الله، فإن جاءه ما ليس في كتاب الله قال فليقضي بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن جاءه ما ليس في كتاب الله ولم يقضي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقضي فيه بما قضى الصالحون، ولا يقول إني أخاف وإني أرى، فإن الحلال بين وإن الحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهة، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. في الحقيقة هذا القول من ابن مسعود رضي الله عنه يضع منهجا لطائفتين من الناس. أما الطائفة الأولى فهم أهل العلم وطلبة العلم، وأما المنهج الثاني فهو مختص ببقية الناس. أما المنهج الأول الذي وضعه ابن مسعود رضي الله عنه فيما يختص بطلبة العلم وأهله، فإن المرء لا يعرف ما هو محله وما هو مصيره. فاليوم أنت تطلب العلم، لا تظن نفسك شيئا ولا ترى أن لك من الأمر شيء، إنما أنت شاب تحضر هذه المجالس وتجلس وتتعلم. لم يخطر ببالك يوما أنك في يوم من الأيام ربما تخطب، ربما يصير لك شأن. فهكذا ابن مسعود رضي الله عنه يقول: أتى علينا زمان لسنا نقضي ونسنا هنالك، وإن الله قدر لنا من الأمر ما ترون، أي أصبحنا مرجعا إلى الناس، نستفتى ونقضي ونحكم ونوجه. فوضع لهم منهج لطلابه، قال: فليقضي، أي من عرض له قضاء فليقضي بما في كتاب الله جل وعلا، فإن جاءه ما ليس في كتاب الله فليقضي بما قضى به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن جاءه ما لم يأتي في كتاب الله ولم يقضي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقضي به فيه بما قضى به الصالحون. هذا هو المنهج، الكتاب والسنة، ومنهج ماذا؟ ومنهج سلف هذه الأمة، تنظر في كتاب الله وتنظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تنظر ماذا قال الصالحون. هذا هو المنهج الذي وضعه ابن مسعود رضي الله عنه يؤسس فيه المنهج الصحيح. ثم تكلم عن قضية مهمة جدا تهم الناس جميعا، قال: ولا يقل إني أخاف وإني أرى. هذه أصبحت الآن مصيبة عند الكثير من الناس. إذا أتى في جانب الطب قال: يا أخي شوف، هناك دواء يعالج هذا المرض، وهناك يا أخي مشروب، هذا المشروب ينفع لهذا المرض، وإذا جمعت بين هذه الخلطة وهذه الخلطة ربما تحصل على فائدة. لا يقول إني أرى. إذا أتت لك مسألة في الدين لا تقول: والله أظن أن حكم الله سبحانه وتعالى فيها كذا، أو أن هذا حلال وأن هذا حرام. للأسف أصبحت كثير مجالس كثير من الناس إذا جاء أمر الدين فيقول: هذا حلال وهذا حرام. والله جل وعلا يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن الذي يقول إن هذا حلال وهذا حرام فليعلم أنه يوقع عن رب العالمين، وذلك ابن القيم رحمه الله ألف كتابا ماذا سماه؟ إعلام الموقعين عن رب العالمين. لا تخف في دين الله سبحانه وتعالى وأنت لا تعلم. إذا كنت لا تعلم فنصف العلم إذا سئلت أن تقول ماذا؟ الله أعلم. موسى عليه السلام وهو نبي سئل يوما من الأيام قيل له من أعلم من على وجه هذه الأرض؟ موسى عليه السلام نبي ومن أولي العزم من الرسل، فلم يخطر في باله أن ماذا؟ أن هناك أعلم من، فقال أنا أعلم من في الأرض. فعتب الله عليه أنه لم يكل العلم ماذا إلي. كان السؤال عندما يسأل من أعلم أهل الأرض أن يقول ماذا؟ الله أعلم بمن هو أعلم. فأوحى الله جل وعلا إليه أن عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. هناك رجل بمجمع البحرين عندما يلتقي البحرين أعلم منك يا موسى. فسأل موسى السبيل إلى لقيه وهو الخضر. إذن فهذه قاعدة، لا تتكلم في أي مسألة في أمر ليس في فنك. إن كنت أنت طبيب تعالج الناس فإذا سئلت فأجب عن الطب، لا تتكلم عن الفيزياء ولا تتكلم عن الكيمياء ولا تتكلم عن الأحياء، لا تتكلم عن شيء لا يخصك. إذا جاء أمر الدين فأول شيء أن تقول الله أعلم، أنا ما أعلم. ارجع العلم إلى ماذا؟ إلى أهله. ثم جاء القاعدة مهمة جدا نحتاجها كثيرا خصوصا في هذا الزمن الذي كثرت فيه الشبهات. قال الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهة. ما أكثر الشبهات الموجودة؟ شبهات تعرض في مسائل الدين والعبادة، جاءت كمسألة شككت هل هذا ثابت أم لم يثبت، هل تعمل أو تتأكد أنه ثبت ثم تعمل؟ ما هو الحلال في ذلك البين؟ أن تتأكد أولا أن هذا شرعه الله حتى تتعبد الله به. أما شيء شككت هل هو مشروع أو ليس بمشروع، هل هي سنة أو قيل عنها أنها بدعة، لا تفعلها حتى تتأكد أنها سنة. أمر الدماء خطير في هذه الأزمنة. أصبح الرجل المسلم يقتل أخاه، لماذا؟ قال والله لأنه لا يعتقد كذا أو أنه لم يقل بكذا من المسائل أو أنه يظن أنه يجوز له أن يقتلني، فأصبح أو أنه خرج مع الطائفة الفلانية، أصبح ماذا؟ القتل قتل المسلم على ماذا؟ على مجرد الشبهة أو على مجرد الانتماء أو على مجرد تأصيلات باطلة يقتل عليها المسلم، مع أن هذا ماذا؟ دم محرم. حرم الله جل وعلا أن يتعرض إلى دم المسلم، بل إن أول ما يقضى فيه يوم القيامة بين الناس في الدماء. فدم المسلم شأنه عظيم، ولذلك أي أمر قاعدة من خلال هذه القاعدة، أي أمر سنظن أنه يؤدي إلى سفك دم المسلم، إذن هل يجوز أن نفعله؟ لا يجوز أن نفعله. إذا كان سنخرج في مظاهرة نقول والله هي سلمية، لكن ثم ذلك سيقتل واحد أو اثنين، هل نخرج؟ لا، لأن الحفاظ على دم المسلم أعظم من أي مسألة أخرى تظنها. أنت تظن أنك ستحصل مثلا ستحصل على حق دنيوي، ستحصل على مال، ستحصل على وظيفة، ستحصل، يعني الذي عاش في دول غير هذه الدولة المباركة والحمد لله يجد أن الناس يخرجون لأجل ماذا؟ أجل أمور دنيوية ليست لأجل الدين. فإذا كان يخرج لأجل الدنيا ونخشى أن يحصل القتل أو يحصل التعرض للأجساد، يعني ليست المسألة هي مسألة مجرد دم، إنما العرض ماذا؟ عرض المسلم محرم، عرضه سواء كان بماذا؟ عضوه بسب أو شتم أو ضرب، هذا كله عرض المسلم. فإذا كنا نظن أن هذا الأمر سيؤدي إلى ماذا؟ سيؤدي إلى سفك دم مسلم أو التعرض إلى عرضه، هل يجوز أن نفعله؟ لا يجوز. ولو سمعت من مئات المشايخ الذين يدعون إلى أخرج وافعل وافعل، لا تسمع لهم، لأن دم المسلم أعظم من كل هذا الذي يقال. فما بعد ماذا بعد الدم إلا الخراب والدمار، لأن ليس مجرد الدم لا يقف عند قتل شخص، لأن الدم دين، يصبح ثأر عند المقتول، فتنشأ ماذا؟ ثأر. الدم لا يذهب هدر، وذلك الشرع لم يجعل دم المسلم هدر. دم المسلم إذا قتل ماذا؟ إما أن يقاد، وإما ماذا؟ أن يفدى. لابد من شيء أمرين، لأنه إذا لم يحصل الأمرين ستحصل الفتنة. إذا قتل المسلم لابد ولو خطأ يحصل على ماذا؟ الدين. نفترض رجل، سيأتينا إن شاء الله في الدرس، لو إنسان مرة دخل الشارع هكذا ركض، ما التفت لا يمين ولا يسار، من المخطئ الآن؟ من المخطئ؟ الشخص الذي ذهب إلى الشارع وصدمته السيارة فمات، هل يذهب دمه هدر؟ لا، يعتبر الشخص الضارب له قتل خطأ، يحمل ماذا؟ يحمل الفدية ذاك الرجل. حتى يقول يا أخي والله أنا أصلا ما شفت إلا واقف أمامي ودهسته، تقول لا، ما يذهب دم المسلم هدر، يجب عليك أن ماذا؟ أن تدفع الدية، والدية هو لا يتحملها في الشرع، يتحملها عاقلة الرجل، لأن المجتمع كان مجتمع واحد مترابط. يعني عندما تقتل خطأ مش أنت تتحمل عاقلتك، يعني نأتي بمصطلح هي القبيلة هي اللي تتحمل العاقلة، إن لم يكن له عاقلة بيت المال يتحمل الدية، لكن ما يذهب دم المسلم هدر. إذن فعندنا شبهات في الدماء، عندنا شبهات في الأعراض، عندنا شبهات في الفروج. اصبح الآن علاقة الآن والله بين رجل وامرأة، هي مجرد يقول والله هي مكالمة أو حديث، نقول هل ستودي، هل ممكن أن تصل إلى الحرام؟ ممكن تصل. قف، هذه الشبهة، هي محرم لك تكلم، هي قريبة لك تكلم، جاءتك لحاجة شرعية تتكلم بقدر الحاجة، ليس هناك حاجة شرعية ليست هي من محارمك، إذن على ماذا تتكلم معها؟ إذن دخلنا في باب ماذا؟ الشبهة. والشبهة ماذا؟ وبينه مشتبهة، فدع ما يريبك إلى ما يريبك. إذا كانت هذه القاعدة موجودة عند ماذا؟ موجودة عند كثير من الناس، لانتهت كثير من المشاكل. يبدأ بين الرجل والمرأة حديث، ثم يتطور هذا الحديث. الأموال هناك أشياء كثيرة جدا في أعمال الناس وفي تجاراتهم، فيها شبهات كثيرة. فنقول قاعدة ماذا؟ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، تظن أن هذا أمر ممكن يكون حلال ممكن يكون حرام، إذن خذ بالقاعدة والسلامة، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وهنا قاعدة تؤكد لك ماذا؟ أن هذا يريبك أو لا يريبك. القاعدة هذا الإثم، ما حك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. الإثم ما حك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. هذه المرأة التي تتحدث معها لو كانت أمام إخوانها ووالديها، هل كنت ستتكلم معها؟ إذا كان جوابك لا، فهذا هو الإثم، هذا هو الإثم. ولكن لو تكلمت معك أمام أهلها وأرحام، تستفتي، تتصل تقول يا فلان عندي سؤال، ذهبت عند الطبيب، فهنا ماذا؟ طبيب يعالجها، ولا يوجد هناك إلا هذا الطبيب الذي سيعالجها، فهنا ماذا؟ فهنا هو سيرضى، إذن ليس هناك إثم. إذن فهذه قاعدة، وهي الإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليها الناس عليه الناس. هذه القاعدة التي تطبق عليها القاعدة: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نرجع نكتفي بهذا القدر من الحديث ونرجع إلى درسنا في الرسالة اللطيفة. آخر ما وصلنا إليه ماذا؟ قول المصنف: ومنها الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها. قال: فيدخل في ذلك العبادات والمعاملات وتحريم الحيل، مأخوذ من هذا الأصل، وانصراف ألفاظ الكنايات والمحتملات إلى الصرائح من هذا الأصل، وصورها كثيرة جدا. هذه القاعدة وهي قاعدة الأمور بمقاصدها من أعظم القواعد التي يبنى عليها الفقه الإسلامي، بل أن كثير من العلماء يصدر هذه القاعدة بأنه أولى القواعد الكبرى التي يبنى عليها الفقه، وهي أن الأمور بمقاصدها. والأمور في اللغة ماذا؟ جمع ماذا؟ جمع أمر، والأمر هو الحال والشأن، الحال والشأن. ومقاصدها جمع ماذا؟ مقاصدها جمع مقصد، جمع مقصد. ومعنى هذه القاعدة أي أن أحوال المكلف، أحوال المكلف سواء كانت قولا أو سواء كانت فعلا، فهي على ماذا؟ فهي على المقاصد والنيات التي أراد منها المكلف ما أراد. وعلى هذا المقصد يحصل القبول والرد والثواب والعقاب والصحة والبطلان. على هذا المقصد ماذا يحصل؟ يحصل قلنا ماذا؟ الأمر الأول القبول والرد. فقد يكون هذا الأمر صحيحا مقبولا بناء على ماذا؟ بناء على النية. وقد يكون مردودا أيضا كذلك بناء على ماذا؟ بناء على النية. والأمر الثاني الثواب والعقاب، فكذلك يثاب على هذه المقصد، يثاب على هذا المقصد وعلى هذه النية، وقد يعاقب على هذه النية. والأمر الثالث الصحة وماذا؟ الصحة والبطلان، فقد يكون عمله صحيحا بناء على نيته، وقد يكون عمله مردودا بناء على ماذا؟ بناء على نيته. وهذه القاعدة مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. وهذا الحديث حديث عظيم يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الأعمال مردها من حيث الصحة والقبول والثواب والعقاب والبطلان والفساد إلى ماذا؟ والصحة إلى ماذا؟ إلى النية. إذن عندنا هذه القاعدة: الأمور بمقاصدها. عندنا هذا هو الأساس في الحديث: إنما الأعمال بالنيات. فلاحظ أنه لا بد أن يكون عندنا ماذا؟ عمل، ولا بد أن تكون عندنا نية، فلا بد أن يكون العمل صحيحا والنية كذلك ماذا؟ صحيحة. عند ذلك تفهم هذا الحديث فهما صحيحا، عند ذلك تفهم هذا الفهم فهما صحيحا. فهناك ارتباط وثيق بين ماذا؟ بين العمل وبين النية. فلا يكون العمل خبيث ويقول نيتي ماذا؟ نيتي صحيحة. والعكس كذلك، ولا تكن أعماله سليمة ونيته ماذا؟ فاسدة. فلا بد أن يتواطأ ماذا؟ العمل الصحيح مع النية الصحيحة، حتى يترتب ماذا؟ حتى يترتب الثواب والعقاب والصحة والبطلان. ولذلك تتمت الحديث: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها وامرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فكلاهما ماذا؟ فكلاهما هاجر، ولكن هجرة الأول ماذا؟ إلى الله ورسوله. إذن عندنا عمل صحيح ونية ماذا؟ صحيحة. الرجل الثاني نعم هاجر، ولكن خالط هذه النية نية فاسدة، أنه ما أراد بهجرته ماذا؟ وجه الله جل وعلا، إنما أراد عرضا من أعراض الدنيا. فهل له ثواب؟ ليس له ثواب، ليس له ثواب. إذن هذه قاعدة عظيمة من القواعد الشرعية التي يحتاج إليها الفقيه في كثير من المسائل الشرعية. ونضرب على أهمية المقاصد بأمثلة. المثال الأول، أضرب هذا المثال الذي أشرنا إليه. عندنا الآن رجل خرج في الشارع فصدمته سيارة، صدمته سيارة، فهنا عندنا حكمين: إما أن يحكم عليه بالقتل العمد، وإما أن يحكم عليه بالقتل الخطأ. إما أن يحكم عليه بالقتل العمد، وإما أن يحكم عليه بالقتل ماذا؟ الخطأ. فإذا كان هذا الرجل أصلا لم يقصد، إذا هذا الرجل وإنما ماذا؟ وإنما عرض عليه في طريقه، فهذا قتل ماذا؟ خطأ. ولو كان هذا الرجل تعمد إصابة الشخص، تعمد إصابة هذا الشخص، فيكون القتل هنا ماذا؟ قتل عمد. ما الذي ميز لنا بين الأمرين؟ النية هي التي ميزتنا بين الأمرين. هذا مثال. أضرب لكم مثال آخر: رجل وجبت عليه الزكاة، رجل بلغ ماله النصاب، ماله النصاب، بلغ النصاب، هل وصل إلى الحول؟ لا، لم يصل إلى الحول. فوجد صاحب له في ضيق، وجد صاحب له في ضيق، فقام وأعطاه من المال. فهذا المال دائر بين أحوال، فقد يعطيه هذا المال بناء على أنه زكاة، أي قدم حوله، وقد يريد من هذا إعطاء هذا المال لصاحبه القرض. قد يريد من هذا إعطاء صاحب المال القرض، وقد يريد أيضا الهدية. وقد يريد معنى آخر، وقد يريد من إعطائه لهذا المال الوديعة والأمانة. والأمانة، ما الآن الذي يميز لنا بين كل هذه الأحوال؟ النية هي التي تميز لنا بين هذه الأحوال. فإن كانت نيته من إعطائه لهذا، نيته الزكاة، ويعرف أن الزكاة بعد شهرين، فقال وجد الآن، قال خلاص أقدم زكاة مالي، فأعطى هذا المال. هل تلزمه الزكاة بعد ذلك؟ لا تلزمه الزكاة. لو أعطاه قال لا أنا أعطيتك قرض، ما أعطيتك الزكاة لا مش الآن، زكاة بعد شهرين، لكن شفتك أنت محتاج فأعطيتك قرض، فيلزمه ماذا؟ ما هنا لا يسقط عنه ماذا؟ لا تسقط عنه وجوب الزكاة. وكذلك إن أعطاه ويلزمه ويلزم القابض رد، وقد يكون يعطاه هدية أراد أن يتحبب إليه فأعطاه هذا المال، فهنا ماذا؟ هنا ماذا يكون حكمه؟ يكون حكمه هل سقطت عنه الزكاة؟ لم تسقط عنه الزكاة. وكذلك لو أعطاه أمانة ووديعة. إذن ما الذي ميز لنا بين هذه الأمور كلها؟ الذي ميز لنا بين هذه الأمور كلها هو ماذا؟ هو المقصد والنية، المقصد والنية. فهذا اعتبار المقاصد في العبادات وفي المعاملات من أهم الأمور. أيضا مثال آخر، وهو رجل قام يصلي، فبعد أن شرع في الصلاة وكبر فيها رأى الناس يدخلون وينظرون إليه، فحسن صلاته وجملها لنظر الناس إليه، وانصرف بعد ذلك من صلاته. ما حكم صلاته؟ صلاته صحيح، لأنه ماذا؟ لأنه أراد بصلاته وجه الله جل وعلا، وابتدأ الصلاة بماذا؟ بإخلاص العمل. ثم طرأ له ماذا؟ جانب الرياء في العمل. هذا جانب الصحة، لكن جانب الثواب هل يثاب على هذا؟ هذه الصلاة لا يثاب، لأنه لم يرد بهذه الصلاة وجه الله جل وعلا، لم يرد بها وجه الله جل وعلا. أو نقول أن ثواب هذه الصلاة قد نقص بقدر ما دخل في قلبه من الرياء. إذن فها هنا أثرت النية في ماذا؟ في الثواب. وإن دخل أصل الصلاة دخلها لم يرد بها وجه الله، وإنما أراد بها ماذا؟ أراد بها عرض من أعراض الدنيا. مثلا جاء وقيل له أن غدا مثلا رمضان، فجاء والله قال يا أخي أنا عندي سمنة، وغدا أنا سأعمل حمية، لن أكل من الصباح إلى ماذا؟ إلى المساء، سأعمل حمية. فالآن هل هذا يثاب على 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 إمساكه؟ لا يثاب. لماذا؟ لأنه لم يرد بهذا الإمساك وجه الله جل وعلا. إذن هل هذا العمل صحيح أم باطل؟ هذا العمل باطل. وكذلك هل يثاب عليه؟ لا يثاب عليه. من الذي يعني وضح لنا هذا الأمر جليا؟ هي ماذا؟ هي النية، هي النية. فذلك النية، ما هي النية؟ النية عند العلماء يقولون هي القصد، النية هي القصد. وعند اصطلاح العلماء يقولون القصد إلى الفعل، القصد إلى الفعل، والعزم عليه يسمى ماذا؟ يسمى نية. والنية كما هو معلوم محلها أين؟ محلها القلب. جاء عند كثير من فقهاء المذاهب أنهم ينصون على استحباب التلفظ بالنية، من أين أخذوا هذا القول؟ هل هذا القول جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة؟ لم يأتي عن الصحابة، ولم يأتي عن حتى الأئمة الأربعة، لم يأتي عنهم التلفظ بالنية. لكن كيف قال الأتباع أنه يستحب التلفظ بالنية؟ قالوا لأنه قد ورد عن الأئمة أنهم كانوا يقولون لا تستفتح الصلاة إلا باللفظ، لا تستفتح الصلاة إلا باللفظ. فظنوا من هذا الكلام أنه ماذا؟ أن المقصود من ذلك هي النية. والصحيح أنهم لم يريدوا من ذلك النية، وإنما أرادوا بذلك ماذا؟ تكبيرة الإحرام. فإن الصلاة لا تصح إلا بأن يتلفظ بتكبيرة الإحرام، والتلفظ المقصود به ماذا؟ هو إخراج الصوت. فلو جاء إنسان قال هل تصح صلاته؟ لا تصح صلاته، لأنه ماذا؟ لأنه لم يتلفظ بتكبيرة الإحرام. فجاءوا هم إلى مثل هذا الكلام الذي ورد عن الشافعي، فقالوا ماذا؟ قالوا أن التلفظ بالنية سنة. وطبعا القول بأنه سنة يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى دليل، وليس هناك دليل على ماذا؟ على استحباب النية. بل عائشة رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة، بالتكبير والقراءة. فلو كان يتلفظ بالنية لماذا؟ لذكرت ذلك، أو لقالت كان يسكت سكتة قبل أن يكبر، حتى يعني يؤول بأن هذه السكتة هي للتلفظ بالنية. ثم النية هي في القلب، هي في القلب. لو إنسان رأيته نويت أن أحمل الهاتف، نويت أن آكل، نويت أن أدخل، ماذا تقول عن الناس؟ تريد تأكل؟ كل. إذا ما تعرف أنك أنت تريد أن تأكل، فالمتلفظ بالنية نقول له ماذا تريد من تلفظك بالنية؟ هل تريد إخبار رب العالمين؟ والله جل وعلا يقول أتعلمون الله بدينكم؟ الله جل وعلا يعرف أنك تريد أن تصلي، فالأمر لا يحتاج إلى ماذا؟ لا يحتاج إلى أن تتلفظ بالنية. أو تريد أن تعرف نفسك بأنك ماذا؟ بأنك تريد أن تصلي. وهذا ماذا؟ لو كان يفعله إنسان في غير العبادات لقالوا عنه ماذا؟ مجنون. لقالوا عنه مجنون. ما تعرف أنك توضأت؟ لماذا توضأت؟ هل ستتوضأ لأنك تريد تلعب كرة؟ لا، جيت تدخل المسجد والناس يريدون أن يصلون. هل جيت المسجد تريد تأخذ استراحة في المسجد؟ لا. الجو مثل ما يقولون احنا عز الحر والشمس، تدخل المسجد بتصلي العشاء؟ لا، ستصلي الظهر اذا كانت الشمس وقت الغروب. فما الصلاة التي تصليها؟ هل يحتاج احد يقول لك والله ترى بنصلي المغرب؟ لو قال لك احد هكذا عارف اني بصلي المغرب، شو انت تعرفني؟ او في عز الظلام تقول أكد نيتك. تأكد نيتك لمن؟ لنفسك؟ نفسك تعرف أنك تصل. ولذلك أي فعل يفعل بلا نية هذا فعل من؟ فعل مجنون. إذا المجنون ما هو المجنون؟ لماذا سقطت التكاليف عن المجنون؟ لأنه يفعل الفعل بلا نية، يفعل فعل بلا نية. ممكن ترى إنسان مجنون يصلي، هل يعني معناته أن صلاته صحيحة؟ هذا ليس صلاته باطلة. حتى لو رأيته يصلي ورأيته يصلي مع الناس ويسلم مع الناس، لماذا؟ لأنه ليس عنده نية القصد إلى الصلاة. لذلك هو في الصلاة ممكن يترك الصلاة ويمشي. إذا يفعل هذا الشيء ولو لمرة واحدة أعرف أن هذا صلاته باطلة. لماذا؟ لأنه لا يقصد الإتيان إلى الصلاة. هناك كثير تجد يصلي لكن قبل أن يسلم الإمام تجد يسلم وروح، أو قبل أن يسلم تجد قام وقف وخرج خارج المسجد. هذا رأيناه نحن. هل معناته أن صلاة صحيحة؟ صلاة باطلة. عندنا كبير سن تأتينا بعض الأسئلة، يقول والله والدي نقول له يصوم يقول بصوم ما في مشكلة. قال من متقلم من الفجر؟ قال ما في مشكلة من الفجر. لما وصل الظهر قال تعبت والله بصير باكر، صار بطل الثلاجة وشرب ماء. هذا الرجل هل يجب عليه الصيام؟ لا يجب عليه الصيام، لأنه لا يعقل، عنده نية أنه يمسك من أول النهار إلى آخر النهار. لو وصل إلى درجة إلى أنه في نصف النهار يقول إذا جعت أنا أروح أشرب لأنه تعبت، يقول تعبت ما أقدر شو أسوي، أنا تعب نفسي بأخذ شوية بشرب شوية وبعدين بكمل الصيام. هذا لا، هذا ما يجب عليه الصيام. لماذا؟ لأنه ليس عنده نية. الصبي لماذا الصبي ما وجب ما تجب عليه التكاليف، مع أنه قد يكون عنده تمييز، الصبي يميز لكن ليس عنده العقل الكامل الذي يعقل به بحيث أنه يبدأ من أولنا إلى آخرنا. ممكن الصبي في هذه الفترة إذا جاع راح أكل، ما عنده ماذا؟ تلك النية. إذن فالنية محلها القلب. ما فائدة هذه النية؟ النية نستفيد منها ثلاث فوائد. الفائدة الأولى أننا نميز بها بين العادات وبين العبادات، بين العادات وبين العبادات. فالغسل مثلا، الغسل قد يكون نظافة، إنسان ذهب يغتسل نظافة، وقد يذهب يغتسل لواجب من الواجبات كماذا؟ كغسل الجنابة، وقد يغتسل لسنة من السنن كمثلا كغسل الجمعة أو مثلا كغسل الإحرام. هذه أغسال مسنونة. فانظر أتى إلى الأمر الأول وأتى إلى الأمر الثاني والثالث. فالأمر الأول هو ماذا؟ هو عادة، والثاني والثالث عبادة. فالغسل صورته واحدة ولكن أحكامه ماذا؟ تختلف باختلاف النيات. فقد يكون نظافة وقد يكون عبادة. لو اغتسل نظافة ثم بعد ذلك أراد أن يصلي بهذا الغسل، اغتسل نظافة ثم أراد أن يصلي الجمعة، هل غسله صحيح؟ لا، لأنه لم ينوي الغسل للجمعة، لم ينوي الغسل للجمعة. أو أمسك من الصباح إلى المساء، أمسك من الصباح إلى المساء، فماذا؟ هل هذا الإمساك صحيح؟ لا. نام من قبل الفجر واستيقظ بعد المغرب، نام من قبل الفجر واستيقظ بعد، فهذا ماذا؟ فهذا لم يبيت النية في جزء من النهار، فهذا ماذا؟ لا يعتبر صومه صحيحا. إذن فالعبادة تتميز من العادة بماذا؟ بالنية، بالنية. أو عمل حركات رياضية، قيام ركوع سجود ونحو ذلك، قال رياضة، فهل يثاب على ذلك؟ لا يثاب. هل يسقط عنه الواجب؟ لا يسقط عنه الواجب. ما الذي ميز لنا بين هذا وهذا؟ النية. الفائدة الثانية من فوائد النية أن النية تميز لنا بين العبادات بعضها عن بعض، العبادات بعضها عن بعض. فالرجل الآن يصلي يصلي ركعتين، قد يكون يصلي هاتين الركعتين ماذا؟ سنة، وقد يصليها ماذا؟ فرضا. قد يصليها تحية مسجد، وقد يصليها سنة وضوء، وقد يصليها راتبة. ما الذي ميز لنا بين هذه الأمور كلها؟ الذي ميز لنا النية. وكذلك مثلا الحج، كذلك الصوم. فقد يصوم إنسان مثلا يصوم غدا، امرأة صامت غدا لكنها نوت ماذا؟ قضاء ما عليها، وامرأة أخرى صامت لأن غدا يوم الاثنين، وآخر صام لأنه نذر عليه. فأحكامها تختلف من حيث ماذا؟ من حيث الوجوب والنفل باعتبار ماذا؟ باعتبار النية. الفائدة الثالثة من فوائد النية أنها تميز لنا، أو الفائدة الثالثة أنها تجعل العادات عبادات، تجعل العادات عبادات. فإنسان ينام وآخر ينام، لكن هذا عندما ينام يقول أنا أنام لأن غدا لابد أن أقوم نشيط لصلاة الفجر، فلابد أن أبكر بالنوم. فأصبح نومه وسيلة إلى ماذا؟ وسيلة إلى عبادة، فيثاب على هذا النوم، فيصبح نومه ماذا؟ طاعة لله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا إنسان يعمل طبيب يعالج المرضى وطبيب آخر، لكن الطبيب يحتسب هذا العمل لله سبحانه وتعالى، وعمل مباح معالجة الناس، تكون يقول أنا أحمي أجسادهم من الأمراض. فهذه النية الطيبة تجعل ترفع من هذا العمل المباح في الأصل، فتجعله عبادة وطاعة يثاب عليها. وكذلك الإنسان يأكل لكي يتقوى على الطاعة. وذلك ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قعدتي، يحتسب النوم لله سبحانه وتعالى. من الذي جعل هذه العادات عبادات؟ النية. النية. فالعبرة هي ماذا؟ العبرة في ذلك هي في كل هذه الأمور هي النية. طيب، القاعدة عندنا أن الأمور بمقاصدها، هل معنى ذلك أنه في كل الأحوال المقصد مقدم على العمل، أم هناك أحوال يقدم فيها العمل سواء قول أو لفظ على نية المرء؟ وهذا ما يسمى بالاستثناءات في القاعدة. فهذه القاعدة يستثنى منها أمر مهم جدا، وهو ماذا؟ وهو ما اشترط فيه اللفظ ولم يلتفت فيه المعنى، وهي ألفاظ الطلاق والنكاح والعتاق. ألفاظ الطلاق والنكاح والعتاق، والمقصود من ذلك الألفاظ الصريحة. الألفاظ الصريحة لماذا؟ لأن الشرع ربط هذه المسائل الثلاث بالألفاظ. لماذا؟ لخطورتها. ذاك الله جل وعلا قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فأرجع ذلك إلى ماذا؟ إلى الطلاق، إلى اللف، ولم يرجعه ماذا؟ ولم يرجع إلى النية، لم يرجع ذلك إلى النية. ويروى في ذلك حديث يعني لكن في سنده ضعف، ثلاث من جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة. إذن لو جاء رجل وقال أنا والله ما أردت أن أطلق زوجتي وطلقها، قال عندي طالق، فما الحكم في ذلك؟ الحكم في ذلك اعتبار اللفظ والاعتبار لماذا؟ لأني إنسان جاء وقال والله هذا عبدي فلان اعتقته، فما جاء وقال لا أنا ما قصدي أني أنا أعتقه، لكن قصدي أني أخفف عنه الأعمال، ما أريد يعني اعتقته يعني خففت عنه الأعمال. فالشرع نظر إلى ماذا؟ لذات اللف، ولم ينظر إلى ماذا؟ إلى النية، لم ينظر إلى النية. يستثنى العلماء من ذلك أحوال خاصة جدا، وهي ما لو كان اللفظ طلاقا ولكن النية فيه أقوى من اللفظ، النية فيه أقوى من اللفظ، وهذه أحوالها قليلة جدا ومرجعها إلى القضاء. قالوا مثاله مثلا للعلم فقط والفائدة، مثلا رجل يتغزل بامرأته فقط يقول لا أنت جميلة وأنت كذا، قال لا أنا ما يعجبني أنت، لا أنت تقول لي أنت طالق أحلى من كل هالكلام، قال خلاص هاي يعجبك؟ قال هاي يعجب، قال أنت حلو أنت جميلة، ثم قال وأنت بعد طالق، فذهبت القاضي وقال طلقني، قال تلفظ بالطلاق، قال طلقني. هنا إذا سأل القاضي فهنا القرائن والدلالات تدل على أنه ماذا؟ أن هذا اللفظ لم يرد في الأصل، لم يرد في الأصل، يعني كان معنى النية هنا أقوى من ماذا؟ من اللفظ، فنزل هذا اللفظ منزلة الكناية ولم ينزل منزلة الصريح، ولم ينزل منزلة الصريح. أما إذا كانت الألفاظ ألفاظ كنايات فالمرجع في ذلك إلى النية. ولذلك اقرأ ماذا قال المصنف: ومنها الأمور بمقاصدها فيدخل في ذلك العبادات والمعاملات، اترك هذه الكلمات الأربع، وانصراف ألفاظ الكنايات والمحتملات إلى الصرائح من هذا الأصل، إلى الصرائح من هذا الأصل. فإذا عندنا ألفاظ كنايات فنرجع في ذلك إلى ماذا؟ إلى النية. رجل حصل بينه وبين زوجته مشكلة، فقال يا أخي روح بيت أهلك. المرأة الآن رفعت أمرها إلى القضاء وقالت للقاضي هذا طلقني، القاضي يأتي يستدعي، قلت أنت قلت روح بيت أهلك، قال إيه خلت روح بيت أهلك تحس فيني شوي وتحس تتأدب كم يوم إلي أنت عارف جيمتني وجيمتي وجيمة الأولاد يوم يبتعدون عنها بعدين بتعرف. إذن هذا اللفظ أصبح لفظ ماذا؟ لفظ كناية وليس لفظ صريح في الطلاق. أذهبي إلى أرجع روحي بيت أهلك ليس لفظ صريح في الطلاق، هو قد نفهم منه أنه طلاق وقد نفهم أنه ليس بطلاق. إذن نرجع إلى ماذا؟ نرجع إلى نية الشخص، فنسأل عن نية، ماذا أردت بالنية؟ والله أنت براحتك، قال أنت براحتك أمر، أنت في حل مني، أنت في حل، قال أنت في حل، هل ما أنت في حل الآن طلاق أو زي؟ قالت لا هذا طلاق. نسأل الرجل يقول هل طلاق؟ لا أنت في حل، والله خلاص طلعتي من خاطري وأي شيء تبين تسوينه سويه، أنت في حل، أي شيء تبين تسويه لا ترجعين لي أنا خلاص ما منك فايدة، تعبت منك ما تسمعين الكلام خلاص يوم ما في إذا أنا أمر وأنت تسوين تزيدين ماذا؟ تزيني تعب على تعب، يسوي اللي بخاطرك، قال أنت في حل، أنت في حل. فهذا اللفظ لفظ كناية وليس لفظ صريح في الطلاق. لو كان لفظ صريح في الطلاق اعتبرنا اللفظ ولن نلتفت إلى ماذا؟ إلى النية. لكن إذا كان لفظ كناية يتردد بين الطلاق وبين عدم الطلاق فالمرجع إلى ذلك إلى ماذا؟ إلى النية. أو لو قال حصلت مشاجرة تروح بيت أهلها، المرأة تروح بيت أهلها وهو ما يبغيها وكل مرة تصير ما تسمع كلامها، قال شوفي لو رحت بيت أهلك أنت طالق، فراحت بيت أهلها، راحت بيت أهلها، فلما جاء قلت لها شوف راحت رفعت عليك قضية في المحكمة، فالقاضي ماذا سيفعل؟ سيسألها أنت ليش منعتك؟ قال أنا ما أبغي تروح بيتها له. أنت بطلق؟ لا ما أبغي أطلقه، بس أنا أتيت بهذا اللفظ حتى يكون مانع من ماذا؟ من خروجها إلى بيت أهلها. فالقاضي ماذا يحكم؟ يحكم بيمين الطلاق ولا يوقع الطلاق، لا يوقع الطلاق. إذن وانصرف ألفاظ الكنايات والمحتملات إلى الصرائح من هذا الأصل. نرجعه إلى ماذا؟ إلى الأصول، أي المقاصد، نرجعها إلى المقاصد. ذكر المصنف هنا قال وتحريم الحيل المأخوذ من هذا الأصل. الحيلة ما هي؟ الحيلة هي عمل ظاهره الجواز أريد به ماذا؟ معنى المحرم. عمل ظاهره الجواز ولكن أريد به ماذا؟ عمل محرم. أشهر مثال في هذا نكاح ماذا؟ المحلل. هذا واضح، هذا واضح. يأتي الرجل يتزوج امرأة لا يريد أن يتزوجها ولكن يريد أن يحللها لماذا؟ لزوجها السابق، لزوجها السابق. فهذا ماذا؟ فهذه حيلة محرمة، حيلة محرمة. لماذا؟ لأن النية ليس هو قصد النكاح الصحيح المباح، وإنما القصد هو تحليل الحرام، تحليل الحرام. بالعبرة في ذلك ماذا؟ بالمقاصد والنيات، مع أن العمل ظاهره سليم، نكاح سليم، أركان وشروط النكاح كلها موجودة، لكن مع ذلك ماذا؟ نقول أن هذا محرم وهذا النكاح باطل. لماذا؟ لأن النية أتت وأفسدت هذا العمل. ومن ذلك أيضا بيع العينة، بيع العينة. فالعينة أيضا هي نوع من أنواع الحيل المحرمة، ونشرح يعني ما هو وجه التحريم في العينة. فمثلا رجل عنده محتاج إلى المال هو يحتاج إلى المال، فذهب إلى التاجر، ذهب إلى التاجر فذهب واشترى منه سيارة. كم قيمة السيارة؟ 100,000. انظر ماذا يقصد هو، انتبه إلى النية، القصد المال. اشترى سيارة 100,000 المبلغ ماذا؟ كاش. مقدم حصل المال مقدم، رجع هو مرة أخرى باع عليه السيارة نسية ب120. هو بعد ما استلم 100,000 قام باع السيارة اللي اشتراها على من؟ على الشخص نفسه اللي اشترى، باع السيارة عليه بس بكم؟ بثمانين نسية. اشتراها بكم؟ ب100. قبض عنده كم؟ 100,000. وراح رجعها ماذا؟ رجعها 80. فكأن هذا الرجل أقرضه كم؟ أقرضه 100,000 مقابل 80 نسية، مقابل 80 نسية. فبعد أن استلم المبلغ راح رجع السيارة عليه، ولكن رجعها بكم؟ ب80. ففي النهاية أصبح هذا الرجل مديون بكم؟ بعشرين ألف. ففي الحقيقة السيارة كانت صورة فقط، وإلا في الحقيقة هي ماذا؟ هي عبارة عن 100 بكم؟ ب80. 100 ب80. وهذه هي العينة المحرمة، وإنما حرمت لماذا؟ لأنها تحايل على ماذا؟ تحايل على الربا، تحايل على الربا. فهو أخذ 100 وأرجعها ماذا؟ أرجع مقابلها 80 ألف، أو أرجعها، المقصود أنه أرجع بأكثر مما أخذ، أرجع بأكثر مما أخذ. هو أخذها بسعر، فمن ذلك رد السيارة بسعر آخر، ولكن القصد من ذلك كله ماذا؟ التحايل على الربا، التحايل على الربا. فهذه حيلة ماذا؟ هذه العينة، وهي التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. قال: ومنها الأمور المقصدة فيدخل في ذلك العبادات والمعاملات وتحريم الحيل المحرمة مأخوذ من هذا الأصل، وانصراف ألفاظ الكنايات والمحتملات إلى الصرائح من هذا الأصل، وصورها كثيرة جدا. نكتفي بهذا القدر من الحديث عن هذه القاعدة، وفي الأسبوع القادم سيكون يوم إجازة، وربما أنا أشغل في هذه الإجازة، فسنقف في الأسبوع القادم. الذي عنده يعني، البعض ربما يسافر، البعض ربما، فنجعل الأمر يعني من كان عنده شيء، فلعلها الإجازة سينشغل في هذه الإجازة بأمر آخر، ولعلي أشغل في هذه الإجازة بنقل المكتبة. المكتبة إلى الآن أنا مكتبتي ما زالت في البيت القديم، فربما إن شاء الله في الإجازة سأنقل المكتبة إن شاء الله. وبعد هذا الدرس القادم سنقف أيضا، سنبدأ في شرح كتاب الصيام، ولكن بماذا؟ بتطبيق كل ما درسناه في السابق على ماذا؟ على كتاب الصيام. إذن دراستنا كتاب الصيام لن تكون دراسة ماذا؟ لن تكون دراسة يعني مفصلة من النواحي الفقهية، هذا لن سيكون مجرد المرور على المتن، لكن سنقف في كيف نطبق المسائل الأصولية التي أخذناها، سواء في العام، سواء في الخاص، سواء في المطلق، سواء في المقيد، سواء كان في الإجماع، سواء كان في السنة، سواء كان في التعريف. في التعريف أخذنا التعريف كيف يكون جامعا مانعا، كيف، ما هي الدلالة الأصولية من النص، مواطن القياس، مواطن القواعد الفقهية. بحسب ما سيمر علينا سنطبق على ما يعني درسناه على ماذا؟ على كتاب الصيام. وهذا نموذج، ولعل طريقة الشرح قلت ربما تختلف عن بقية الدروس الأخرى إذا تحدث عن كتاب الصيام. سيكون تركيزنا على ماذا؟ على كيف نستنبط الأحكام الشرعية من النصوص الشرعية، كيف نصل إلى الحكم الشرعي من خلال النص الشرعي. هذا هو الذي يهمنا في كتاب الصيام، ومن سنمر على كتاب الصيام. بس ما تكلمنا عن النواحي الأصولية. الكتاب طويل، أبحث عن متن أخصر من هذا. عند أحكام كتاب في الحديث. لا نحن نحتاج إلى أن نمر على كتاب الصيام، عمت الأحكام أحاديث في الصيام، أحاديث في الصيام حوالي ده أحاديث يعني ذكرنا في 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 الأصول في درس الأصول أن الفرق بين كتب الحديث وبين كتب الفقه. كتب الحديث المسائل الفقهية في الباب متناثرة، يعني حديث واحد قد يكون فيه أكثر من مسألة، ولكن فيه جزئية عن الصيام، عرفت؟ جزئية عن الصيام. لكن عندما تأخذ متن في الصيام كل ما فيه فقط محصور في ماذا؟ الصيام، لن يكون هناك حديث في باب آخر. هناك فوائد لغوية في الحديث، هناك فوائد فقهية، هناك فوائد أصولية في الحديث. هذا الوقت لا يسعفنا الآن نتحدث في هذا. إذن إن شاء الله سنحدد الكتاب لاحقا إن شاء الله، ويجب أن يكون الكتاب مختصر أكثر ما يمكن أن يكون في الاختصار، حتى ماذا؟ حتى نستطيع أن يعني أن ننتهي في 4 مجالس أو 3. طيب، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وروى الأثرم في السنة وأبو عبد الله بن بطة في الإبانة وأبو عمر الطلمنكي وغيرهم بإسناد صحيح عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون وهو أحد أئمة المدينة 3 الذين هم مالك بن أنس وابن الماجشون وابن أبي ذئب، وقد سئل فيما جحدت به الجهمية. قال: أما بعد، فقد فهمت ما سألت عنه فيما تتايعت الجهمية ومن خالفها. التتايع هنا يقول الوقوع في الشر من غير فكرة ولا روية، ومن خالفها في صفة الرب العظيم الذي فاقت عظمته الوصف والتقدير وكلت الألسن عن تفسير صفته، أي عجزت. طبعا ابن الماجشون هو عبد العزيز ابن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، كان من أهل المدينة ثم رحل إلى بغداد وبقي فيها لأن توفي، توفي سنة 64 و100. هذا الذي يهمنا، سنة كم؟ 64 164. ماذا يقول؟ وانحسرت العقول دون معرفة قدره، ردت عظمته العقول فلم تجد مساغا فرجعت خاسئة وهي حسيرة، وإنما أمروا بالنظر والتفكر فيما خلق بالتقدير، وإنما يقال كيف لمن لم يكن ثم كان، فأما الذي لا يحول ولا يزول ولم يزل وليس له مثل فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو، وكيف يعرف قدر من لم يبد ومن لم يمت ولا يبلى، وكيف يكون لصفة شيء منه حد أو منتهى يعرفه عارف أو يحد قدره واصف، على أنه الحق المبين لا حق أحق منه ولا شيء أبين منه، الدليل على عجز العقول في تحقيق صفته، عجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه لا تكاد تراه صغرا يحول ويزول، ولا يرى له سمع ولا بصر لما يتقلب به ويحتال من عقله، أعضل بك وأخفى عليك مما ظهر من سمعه وبصره، فتبارك الله، فتبارك أحسن الخالقين خالقهم وسيد السادات وربهم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اعرف رحمك الله غناك عن تكلف صفة ما لم يصف الرب من نفسه بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منها، إذ لم تعرف قدر من وصف، فما تكلفك علم ما لم يصف. يعني هو يقصد إلى أن صفات الله جل وعلا لا يتكلف المرء فيها وصف الله جل وعلا بما لم يصف به نفسه، بل الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هل تستدل بذلك على شيء من طاعته أو تنزجر به عن شيء من معصيته؟ فأما الذي جحد، هذا هو المقصود، فأما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقا وتكلفا فقد استهوته الشياطين في الأرض حيران، فصار يستبدل بزعمه على جحد ما وصف الرب وسمى من نفسه بأن قال لابد إن كان له كذا من أن يكون له كذا. يعني إن وصفناه بكذا جعل لازم لماذا؟ للصفة. فيقول مثلا لو أثبتنا هذه الصفة للزم أن يكون له ماذا؟ كذا. فعمي عن المبين بالخفي وجحد ما سمى الرب من نفسه بصمت الرب عما لم يسمي منها، فلم يزل يملي له الشيطان حتى جحد قول الرب عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فقال لا يراه أحد يوم القيامة. فجحد والله أفضل كرامة الله التي أكرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر إلى وجهه ونظرته إليهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وقد قضى أنهم لا يموتون فهم بالنظر إليه ينظرون، إلى أن قال وإنما جحد رؤية الله يوم القيامة إقامة للحجة الضالة المضلة، لأنه قد عرف أنه إذا تجلى لهم يوم القيامة رأوا منه ما كان به قبل ذلك مؤمنين وكانوا له جاحدا. وقال المسلمون يا رسول الله هل نرى ربنا؟ فذكر الحديث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترون ربكم كذلك. ثم ذكر الأحاديث وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تمتلئ النار حتى يضع الجبار فيها قدمه فتقول قط قط وينزوي بعضها إلى بعض. وقال ثابت بن قيس لقد ضحك الله مما فعلت بضيفك البارحة. وقال فيما بلغنا إن الله ليضحك من أزلكم وقنوطكم وسرعة إجابتكم. فقال له رجل من العرب إن ربنا يضحك؟ قال نعم. قال لا نعدم من رب يضحك خيرا. في أشباه لهذا مما لم نحصه. يعني أن يذكر ماذا؟ يذكر أن هذه أحاديث الصفات فنحن نؤمن بها. وقال تعالى وهو السميع البصير واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقال تعالى وتصنع على عيني. وقال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقال تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يصفون. فوالله ما دلهم على عظم ما وصف من نفسه، وما تحيط بقبضته إلا صغر نظيرها منهم عندهم. إن ذلك الذي ألقى في روعهم وخلق على معرفة قلوبهم فيما وصف الله من نفسه، فسماه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم سميناه كما أسماه، ولم نتكلف منه صفة ما سواه، لا هذا ولا هذا، لا نجحد ما وصف ولا نتكلم معرفة ما لم يصف. شوف كل هذا كلام يدل على إثبات الصفات. وسنة كم توفي؟ 164. اعلم رحمك الله أن العصمة في الدين أن تنتهي في الدين حيث انتهى بك ولا تجاوز ما حد لك، فإن من قوام الدين معرفة المعروف وإنكار المنكر. فما بسطت عليه المعرفة وسكنت إليه الأفئدة وذكر أصله في الكتاب والسنة وتوارث علمه الأمة، فلا تخافن في ذكره وصفته من ربك ما وصف من نفسه عيبا. يعني إذا وصف الله جل وعلا به نفسه فلا تجعل هذا الوصف ماذا؟ وصف عيب. ولا تكلفن لما وصف لك من ذلك قدرا. إذا وصف لك الله جل وعلا وصف فلا تتكلف تقدير هذا الوصف أي تكيفه. وما أنكرته نفسك ولم تجد ذكره في كتاب ربك ولا في الحديث عن نبيك مما ذكر ربك فلا تتكلفن علمه بعقلك وتصف بلسانك واصمت عنه كما صمت الرب عن نفسه. يعني إذا جاءتك مسألة صفة أنكرتها نفسك ما وجدت لها ذكرا في الكتاب ولا في السنة اسكت واصمت عنها. فإن تكلفك معرفة ما لم يصف من نفسك كإنكارك ما وصف وما وصف منها. يعني لا تنكر صفة جاء ماذا؟ جاء الحكم عنها مسكوت، لأنك لو أنكرت هذا الأمر وقلت هذا نثبته أو لا نثبته ولم يرد فهذا مثل ماذا؟ فهذا مثل الإنكار. فكلما أعظمت ما جحد الجاحدون مما وصف من نفسه فكذلك أعظم تكلف ما وصف الواصفون مما لم يصف منها. فقد والله عز المسلمون الذين يعرفون المعروف وبمعرفتهم يعرف، وينكرون المنكر وبإنكارهم ينكر، يسمعون ما وصف الله به نفسه من هذا في كتابه وما يبلغهم مثله من نبيه، فما مرض من ذكر هذا وتسميته قلب مسلم، ولا تكلف صفة قدره ولا تسمية غيره من الرب مؤمن. وما ذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سماه من صفة ربه فهو بمنزلة ما سمى وما وصف الرب من نفسه. هذا واضح، أي الذي يصف به الرسول ربه كالذي ماذا يصف الله جل وعلا به نفسه. والراسخون في العلم الواقفون حيث انتهى علمهم، الواصفون ربهم بما وصف من نفسه، التاركون لما ترك من ذكرها، لا ينكرون صفة ما سمى منها جحدا، ولا يتكلفون وصفه بما لم يسم تعمقا، لأن الحق ترك ما ترك وتسمية ما سمى. ثم انتهى وقال: ومن يتبع غير سبيل المؤمن وله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهب الله لنا ولكم حكما وألحقنا بالصالحين. وهذا كله كلام ابن الماجشون الإمام، فتدبره، قال الشيخ الإسلام: فتدبره وانظر كيف أثبت الصفات ونفى علم الكيفية موافقا لغيره من الأئمة، وكيف أنكر على من نفى الصفات، فإنه يلزم من إثباتها كذا وكذا كما تقول الجهمية أنه يلزم أن يكون جسما أو عرضا فيكون محدثا. نقف عند هذا. ثم ذكر وفي كتاب الفقه الأكبر ذكر كلام أبو حنيفة. إذن انتهينا الآن من ذكر كلام ماذا؟ ذكر كلام إمام من أئمة المالكية، ثم يذكر كلام ماذا؟ كلام الإمام أبو حنيفة. نقف عند هذا الكلام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.